صلى الله وسلم على نبينا محمد. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء نكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. اختصره أبو داود وعمر عن شعيبة وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة. إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي وشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قلت: إذا لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. فقالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة قال لفظ الحديث: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وجزم المؤلف رحمه بالحكم لأن الحديث واضح في الحكم. ذكر المؤلف رحمه الله حديث في هذا، حديث عبادة بن الصامت: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الحديث الثاني حديث أبي موسى: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فيه إثبات المحبة لله عز وجل، المحبة والكراهة، وصفان الله كما يليق بجلاله وعظمته. إثبات المحبة لله وإثبات الكراهة لله. قد جاء هذا الوصف في القرآن الكريم، قال تعالى: يحبهم ويحبونه. قال: ولكن كره الله انبعاثهم المنافقين. وهما وصفان الإقالة بجلال الله وعظمته كسائر الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر. وفي الرد على الأشاعرة الذين أولوا المحبة كذلك الكراهة وله بالإرادة، لأنها ليست من الصفات السبع التي يثبتونها. الأشاعرة لا يثبتون السبع صفات وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وليس منها المحبة والكراهة، فهم يتأولونها. المحبة يقولون إذا أحب أراد، أو يؤولونها بأثر الصفة. المحبة معناها السواء والكراهة معناها البغض، هذا باطل. الصواب الذي دلت عليه النصوص اللي عليها السنة والجماعة إثبات المحبة وإثبات الكراهة لعلم يقوم بجلال الله وعظمته. وفي الحديث مفاد أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحب الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي دليل على أن كراهة الموت لا يدل على كراهة لقاء الله، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى محبة لقاء الله، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إننا لا نكره الموت، قال ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت ووصلت الروح إلى الحقوم كشف له عن مستقبله وبشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه ما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والكافر إذا حضره الموت كشف له عن مستقبله وبشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. المراد من أحب لقاء أحب الله لقاءه عند الموت، عند بلوغ الروح إلى الحلقوم، عندما يشعره عن مستقبله. أما قبل ذلك فإن الإنسان يكره الموت بطبيعته، كل واحد يبقى على كرهة الموت، ولهذا قالت عائشة وبعض الناس إما لا نكره الموت، قال ليس ذلك هو المراد. ليس معنى كرهة الموت أنه كره لقاء الله، لا، بل معنى أن الميت إذا حضره الموت وكشف له عن المستقبل عندما تتصل روحه الحقوم فيرى ما أمامه ويبشر برضوان الله فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. والكافر إذا وصلت روحه الحقوم كشف له عن المستقبل وبشر بعذاب الله وعقوبته فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. والحديث الثالث حديث عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو حي وصحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. هذا في دليل على أن الأنبياء يخيرون قبل أن يموتوا، يخيرون، وأن كل نبي يرى مقعده من الجنة ثم يخير. ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الموت يقبض صكه حتى فقع عينه، فرجع إلى ربه فقال ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فأرسله الله إليه وقال قل يضع يده على مثل ثور، فما أصابت يده فله بكل شعرة حسنة. فذهب إلى موسى وقال له ذلك، قال ثم ماذا بعد ذلك؟ قال ثم الموت. فقال إذن الآن يا رب. ألقى الله في نفسه أنه هذا خير اختار، كل نبي خير. فلما نزل ورأسه على فخذي في دليل على أن وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته لا بأس به. ثبت أن النبي في إحدى الغزوات التي سقط فيها عقد عائشة رضي الله عنها وجهها، وأرسل النبي أنس يبحثون وتأخر الجيش، نام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة، وجاء أبو بكر يعاتبها لما جاءه الناس وقال إن عائشة حبست الناس والناس ليسوا على ماء. قال فجاء أبو بكر ورسول الله نائما على فخذي. هذا من حسن المعاشرة عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يسر بهذا ولا يعتبر هذا من العيب ولو كان أمام محارمها. جاء أبو بكر وهي كذلك، والنبي كذلك، قال فلما نزل به يعني الموت ورأسه على فخذي رشي عليه ساعة ثم أفاق. فيه أن شدة الموت وسكرة الموت لا تدل على أن شدة الموت تدل على الخير وعلى أنه كفر عنه طهر في آخر حياته. والأنبياء رفعوا لدرجاتهم، ولهذا فإن النبي كان يوعك كما يوعك رجلان في مرضه شديد عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة ما أحببت سهولة الموت لأحد بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه عليه الصلاة والسلام ويوعك كما يوعك رجلان. قال فأشخص بصره إلى السقف فقال اللهم الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى الجنة. قيل والأنبياء، الأنبياء والصالحون، يقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حسن هؤلاء الرفقة، وهؤلاء الرفقة كلهم في الرفيق، كلهم في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة قلت إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح، يعني وهو صحيح. قال لا يقوم نبي قط حتى يرى عرق لهم الجنة ويخير. قالت فكانت تلك آخر كلمة تتكلم، تلك الكلمة وهي قال اللهم الرفيق الأعلى آخر كلمة تتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى. وهذا الحديث مؤسسة ظاهرة للترجمة، لأن سؤال النبي الرفيق الأعلى هو من محبة لقاء الله، لأن الرفيق الأعلى يلاقون الله عز وجل. وفي الحث على العمل الصالح، حديث الحث على العمل الصالح، الحث على الإخلاص في العمل والمسارعة إلى الخيرات حتى يكون ممن يحب لقاء الله إذا كشف له عن مستقبله، تحذير من التقصير في العمل، تحذير من البدع والمنكرات وأعظم الشرك، حتى لا يكون العبد ممن يكره لقاء الله إذا كشف له عن مستقبله. شو كلام شرع على وقول باب من حب لقاء الله.
باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، هكذا ترجم بالشق الأول من الحديث الأول، إشارة إلى بقيته على طريق الاكتفاء. قال العلماء محبة الله لعبده إرادته الخير له وهدايته إليه وإنعامه عليه، وكراهته له على الضد من ذلك.
هذا تأويل الأشاعرة، هذا تأويل الأشاعرة الكراهة للمحبة، محبة الله لعبده إرادة، تفسر بالإرادة، هذا غلط، تفسر بالإرادة والإنعام. الصواب أن محبة الله لعبده محبة حقيقية ليست الإرادة، الإرادة صفة أخرى، الإرادة صفة أخرى غير المحبة. يريد الله ليبين لكم تريدون عرض الدنيا، الله يحكم ما يريد. الإرادة صفة أخرى، كيف فسر صفة بصفة؟ كل صفة لها معنى، كل صفة لها معنى. أنت تصف بصفة لك، تصف العلم أو القدرة. إذا لو قال لك شخص علمك هو القدرة، ماذا تقول له؟ أنت تصف العلم أو القدرة. قال لك شخص العلم هو القدرة، ماذا تقول له؟ هذا غلط، القدرة شيء والعلم شيء آخر. فكذلك الشاعر فسروا المحبة بالإرادة، هذا من أغلاطه. إيه من باب أولى يثبت ويثبت غيرها، ما يلتزم مذهب الأشاعرة. بعد إذا لم يثبت صار أسوأ من الأشاعرة، كيف ما يثبت؟ نعم نعم. باب قبل أن
باب سكرات الموت. حدث
ها نعم ذكر العلماء أن اللقاء أو جاءت النصوص بأنه يلزم من اللقاء الرؤية. ذكر شيخ الإسلام هذا في بيان تثبيت الجميع وأطال، واستدل بالرؤية على النصوص التي فيها اللقاء، تحيتهم يوم يلقونه سلام، أنه يلزم من الرؤية. الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ومنكم أحد إلا سيحضر ربه محاضرة. وقد يحجب بعض الناس عن كالمنافقين الرؤية في الله. نعم في نظر وفي ايش؟ يعني يقول انه ان اللقاء يلزم منه الرؤيه. نعم قال بهذا جمع من العلم، واستدلوا به على الرؤيه، ان اللقاء يلزم منه الرؤيه. الحمد لله. في نظر يقول ما يلزم من اللقاء الرؤية، اللقاء أعم، اللقاء يكون فيه معه رؤية، لقيت فلان يعني في الغالب يكون معه رؤية، لكن قد يحجب بعض الناس، قد يحجب بعض الناس. نعم نعم لا ما يلزم، محجوب من أول، من أول محجوب لقاء بدون رؤية، لقاء بدون رؤية، مثل ما تلقى شخص تكلمه من وراء الحجاب أو تكلمه بالهاتف لقيته. نعم.
باب سكرات الموت. حدثني محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء يشك عمر، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله العلبة من الخشب والركوة من الأدم،
من الأدم.
العلبة من الخشب والركوة من الأدم.
الأدم والأدم هو الجلد. هذا الباب ترجمة سكرات الموت. سكرات الموت جمع سكرة، والسكرة كما قال الراغب في مرجعه حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما استعمل السكرة في الشراب المسكر في الخمر، إذا شرب الخمر غطى عقله وسكر. ويطلق على الغضب السكر شدة الغضب، ويطلق على العشق، ويطلق على الألم الشديد أو سكرة من الألم، ويطلق على النعاس والغشي الناشئ من الألم، من الألم. ويقال أيضا فلان سكر من الهواء أو سكر من الطرب حينما يسمع الغناء، هذا نوع من السكر. والأصل أن السكر في يكون من شراب، من الشراب المسكر يغطي عقله ويلحق به الغضبان، وكذلك من العشق الشديد قد يسمى السكر، وكذلك النعاس والغشي، وكذلك الطرب من سماع الغناء وغيره. ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فسر المؤلف قال أبو عبد الله البخاري العلبة من الخشب والركوة من الأدم من الجلد، يعني إما علبة إناء من خشب أو إناء من جلد فيه ماء. والذي شك عمر بن سعيد هو الشاك الراوي، فجعل النبي يدخل يده في الماء فيمسح بوجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى، يعني اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم الحق الرفيق الأعلى، حتى قبل ثم ملك يده. فيه أن الذي أصابه شدة عند الموت سكرات، أنه شدد عليه، وفي دليل على أن شدة المرض عند الموت من علامة الخير العبد في تكفير سيئاته ورفع درجاته، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الخلق وأفضل الخلق ومع ذلك أصابته شدة. كان يوعك كما يوعك رجلان عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم.
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة رحمه الله كان يقول لأصغر القوم إن يعش هذا لا يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم، هشام بن عروة فسر الساعة بالموت. نعم. والمراد ساعة المخاطبين، حتى تقوم ساعتهم يعني ساعة المخاطبين، وهو نظير قوله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته رأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحد، يعني أنها 100 سنة تخرم ذلك القرن. قد تقدم هذا الحديث وأن المراد به انقراض ذلك القرن، وأن أنهم إن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت 100 سنة من وقت تلك المقالة لا يبقى منه أحد، ووقع كذلك، فإن آخر من بقي من مر النبي صلى الله عليه وسلم أبو الطفيل عامر بن واثلة، كانت وفاته 110 من الهجرة، وذلك على رأس عند رأس 100 سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. والساعة أصلها جزء من الزمان، ويعبر بها عن القيامة تشبيها بذلك سرعة الحساب، قال الله تعالى وهو أسرع الحاسبين. والساعة تطلق على 3 أشياء، تطلق على الساعة الكبرى وهي بعث الناس المحاسبة، قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وهي القيامة، قيامة الكبرى. وتطلق الساعة على الوسطى وهي موت أهل القرن الواحد، موت أهل القرن الواحد، أهل القرن الواحد، كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما سألوه: إن يعش هذا لا يدركه الحرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال: هشام، يعني موتكم، يعني موت أهل هذا القرن. وتطلق على الصغرى وهي موت الإنسان، فساعة كل إنسان موته. ومنهم قوله صلى الله عليه وسلم عند هبوا بالريح: تخوفت الساعة، يعني موته عليه الصلاة والسلام. نعم. لا يشترط في أي شيء. نعم. لا. اللهم الرفيق الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام هو أقول هو أشرف الخلق، وهو مبلغ عن الله، وهو أفضل الموحدين وأعظم الموحدين. لكن الحديث معناه لا بد من قوله، أما لكن كل مؤمن في الجنة حتى ولو ما قالها، لكن هذه بشارة، ما تعالى التوحيد فهو الجنة، حتى ولا نقلها عند الموت، لكن إذا قالها عند الموت فهذه بشارة خاصة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة، عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثني ابن كعب قال حدثني ابن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مستريح ومستراح من المؤمن يستريح. حدثنا الحميدي.
هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله من طريقين، عن صحابية، الحديث الأول عن أبي قتادة، والحديث عن قتادة، يعني ساق حديث واحد ساق من طريقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قال: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. في دليل على أن الموت راحة للمؤمن، يستريح من أي شيء؟ يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، يستريح من متاعب الدنيا وهمومها وأكدارها ومشقاتها. لقد خلقنا الإنسان في كرد، يكابل شدائد الدنيا منذ طفولته إلى موته، ويكابل شدائد الآخرة بعد موته. فإذا مات استراح من نصب الدنيا وأذاها وانتهى التكليف. ويبقى يتنعم، روحه تنقل إلى الجنة تتنعم ويفتح الباب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فإنه يستراح منه، العبد الفاجر يستراح منه، ليس هو الذي يستريح بل يستراح منه. ما الذي يستريح منه؟ يستريح منه العباد الناس والبلاد والشجر والدواب. كيف تستريح الشجر والدواب منه؟ هل هو يؤذي الشجر والدواب؟ يستريح منه العباد والبلاد. العباد نعم، الناس، الناس يستريحون منه من أذاه، من كفره وضلاله وخجوله، والبلاد تستريح تخلو منه. والشجر والدواب فإنه بسبب العصاة يحبس القطر، وإذا حبس القطر امتنع النبات، وإذا امتنع النبات تضرر الشجر، تضرر الشجر بامتناع القطر، فإن حياة الشجر بالقطر والماء. وكذلك الدواب حياتها بالمطر الذي ينبت الله به النبات وترعى. هذا الفاجر حبس القطر بسببه، فتضرر الشجر وتضرر الدواب، فبموته يستريح منه العباد، يستريح منه البلاد، تخلو من الأشرار ويحل محلها الأخيار، ويستريح منه الشجر حيث أن الله تعالى ينزل المطر فتحيا الأشجار والنباتات فترعى الدواب. والمقصود من هذا الحديث الحث على العمل الصالح حتى يكون الإنسان إذا مات مستريحا، مقصود الحث على العمل الصالح حتى يكون الإنسان إذا مات مستريحا بجهاده نفسه في هذه الدنيا على إخلاص العمل لله وأداء حقوق التوحيد وأداء الفرائض وترك المحارم. نعم.
فالله. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم بن حزم قال ابن حزم سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله.
نعم. يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا في الغالب، هذا في الغالب على الإنسان في البلد الذي يكون له فيها أهل ومال وأصدقاء، وإلا فقد يكون في بلد غريبا، يموت في بلد غريبا ليس له أهل ولا مال، فلا يتبعه إلا عمله. لكن هذا وصف أغلبي، وصف أغلبي أن الميت أكثر الأموات في الغالب يموتون في بلدانهم ولهم أهل ومال، فيتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله، يبقى معه ليبقى إن كان صالحا كان أنيسا له في قبره، كما في الحديث حديث البراء وغيره، في رجل حسن وجه طيب الريح ولا يزال يؤنسه، يقول الشيء الذي يسرك هذا يومك الذي توعد، وإن كان عمل سيء فإنه يمثل العمل في صورة رجل قبيح الوجه مثل الريح، فلا يزال يؤذيه ويكدره، يقول أبشر بالذي يسوءك هذا عملك هذا يومك الذي كنت توعد، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أيضا فيه الحث على العمل الصالح لأنه هو الذي يكون أنيس الإنسان في قبره. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية،
غدوة وعشية
إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده قدوة وعشيا، إما النار وإما الجنة، فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه.
نعم، غدوة وعشية يعني أول النهار وآخرة، الغدوة أول النهار والعشية آخر النهار. وهذا العرض إنما هو في القبر، وهذا الحديث يثبت عذاب القبر ونعيمه والرد على من أنكره من المعتزلة وغيرهم، يثبت عذاب القبر ونعيمه. قد دل القرآن الكريم على ذلك كما في قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال سبحانه: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن العرض قبل قيام الساعة، العرض غدوا وعشيا هذا في القبر في البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا عند الموت، هذا عذاب في البرزخ، البرزخ من حين الموت إلى قيام الساعة. وأما المؤمنون فإنهم يتنعمون كما قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا نعيم برزخ، نسأل الله كلمة فضله. نعم، هذا مكذب للقرآن، مكذب لله. الله تعالى فيها قال: النار والله غدو وعشي. مكذب القرآن كفر. يقول النعيم للروح، أنكر كل البدن. يقول النعيم على القول الذي نعم هو الروح دون الجسد، هذا باطل. الروح والجسد، الروح والجسد نعيم، لكن الروح تنعم مفردة ومتصلة بالجسد. الجسد له ما قدر له وإن كان يبلى. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
نعم، هذا في النهي عن سب الأموات عموما حتى ولو كان كافرا، وذكر التعليق قال: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا يسب الميت أو أصل إلى ما قدم، أفضى إلى ما قدم. ويستثنى من هذا ما إذا كان الميت يفعل بدعة أو منكر أو معاصي، فإنه يحذر الناس من هذه البدعة وهذه المعصية التي يفعلها على الميت ولو كان قد مات، ولو كان هذا سبا لهم. إن هذا مستثنى لما فيه من المصلحة، ويتحذر الأحياء من عملهم السيء. يعني لا ينفي التحذير من البدع والمعاصي وإن كان أهل قد ماتوا ولو كان هذا سبا لهم، لأن هذا مستثنى لمصلحة الحي. من ذلك أن الله تعالى سب الكفار وآل فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وذكرهم بأوصافهم الذميمة للتحذير منهم من أفعالهم. وأما الحديث المتفق عليه أن الذي مر بجنازة فأثنى عليها شرا فقال وجبت، فهذا خاص، هذا خاص، وهذا حديث لا سب الأموات هو عام. القاعدة أن الخاص يقضي على العام، هذا مستثنى. مر بجنازة فأثنى عليها شرا فقال وجبت، مر بجنازة أخرى فقال أثنى عليها خيرا فقال وجبت، أثنى عليها شرا هذا سب لهم، لكن مستثنى. نعم. ايش يدخل هذا ايش؟
قلت على هذا
ذكر
ولأحمد عن عائشة ما يؤخذ منه أن رؤية ذلك للنجاة أو العذاب في الآخرة.
رؤية ذلك ايش؟
سبق حديث أحسن يقول وأخرج الطبراني عن ابن مسعود ما من نفس إلا وتنظر في بيت إلا وتنظر في بيت في الجنة وبيت في النار فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة فيقال لو عملتم ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لولا أن من الله عليكم. ولأحمد عن عائشة ما يؤخذ منه أن رؤية ذلك للنجاة أو العذاب في الآخرة فعلى هذا محتمل في المذنب الذي قدر عليه أن يعذب قبل أن يدخل الجنة أن يقال له مثلا بعد عرض مقعده من الجنة هذا مقعدك من أول وهلة لو لم تذنب وهذا مقعدك من
أول وحدة في عشان نسأل
الله العفو والعافية
من كل
الذين في
الحياة
وبعد المحتمل آمين. باب نفخ الصور. قال مجاهد الصور كهيئة البوق زجرة صيحة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الناقور الصور الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. قال فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم فإن الناس يصعقون يوم القيامة
يصعقون أفصح نعم مصائقة يصعقون ثلاثي أم يصعق من أصحق يصعق نعم
فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق
أول
عفو الله فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق. رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذه الترجمة من نفخ الصور. باب نفخ الصور. فسر مجاهد الصور قال كهيئة البوق الذي ينفخ فيه. وصاحب الصور هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام هو الذي وكل إليه نفخ الصور. فسر مجاهد الصور بقال كهيئة البوق زجرة صيحة يفسر يعني قول الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة البوق يطلق على كما قال صاحب الصحة الذي يزمر به، ويقال للباطل أيضا بوق، ولا يلزم يكون الشيء مذموما إلا يشبه به الممدوح، فالبوق يطلق على الذي يزمر به الزمر، يزمر البوق. والصور هو القرن كما جاء في الأحاديث، قد وقع في قصة بدء الأذان أنه قالوا نأتي ببوق ننفخ فيه أو نأتي بالقرن، وهي الآن يستعملها اليهود الأذان. ذكر الشارح حديث بدور الترمذي حديث عبد الله بن عمرو العاص قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. في حديث سعيد كيف أنعم وصاحب الصور قد استقم القرن واستمع الإذن فتأمر بالنخ. الزجرة الصيحة، يفسق الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة، فإنما زجرة صيحة، فإذا هم بالساهرة وجه الأرض، فإنما هي زجرة واحدة، إذا زجر صاح إسرافيل نفخ الصور هذه الصيحة قال لها زجرة، فإذا هم الناس يعني بالساهرة على وجه الأرض. قال ابن عباس الناقور الصور، فإذا نقر في الناقور في سورة المدثر، فإذا نقر في الناقور فسر الناقور بالصور، فذلك يومئذ يوم عسير، إذا نفخ في الصور النفخة الثانية قامت القيامة، قامت القيامة أو قام الناس، بعث الناس. الراجفة ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الرادفة هي النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية، فهما نفختان، النفخة الأولى نفخة الصعق وبها يموت الخلق وأولها فزع وآخرها موت، ونفخة الثانية نفخة البعث كما قال الله في سورة الزمر ونفخة الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. هذه نفخة الصعق. قال الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى هذه نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون. إذا نفخ الصور النفخة الثانية عادة الأرواح إلى أجسادها، وبين النفخة الأولى والثانية 40 ينزلها في مطرا تنبت أجساد الناس، وإذا تكامل نموها أمر الله الصوفي فنفخ الصور النفخة الثانية فعادت الأرواح إلى أجسادها، والأرواح باقية مما في نعيم فعلا ما تموت. النفخة الثانية دخلت كل روح في جسدها الذي مش ونبت، فقام الناس من قبورهم، ولهذا قال فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض يوم ترجف الراجفة النفخة الأولى تتبعها الرادفة النفخة الثانية، وإن كان بينهما مسافة. وقال بعض العلماء إنها ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع ويذكر في قوله تعالى في سورة النمل ويوم نفخ في الصور ففزع ما في السماوات والأرض، والنفخة الثانية نفخة الصعق والموت، والنفخة الثالثة نفخة البعث. جاء هذا في حديث لكنه في ضعف، يسأل إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، والصواب أنها نفختان، لكن النفخة الأولى طويلة، نفخة طويلة طويلة إسرافيل أولها فزع وآخرها صعق وموت، ثم نفخة الثانية نفخة البعث كما بين الله في سورة الزمر، ونفخة الصور وصاعقة ما في السماوات والأرض، ثم نفخ فيه أخرى. وظاهر أنهما نفختان أولى وأخرى. ذكر حديث أبي هريرة من طريقين، الطريق الأولى استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، استب فقال مسلم والذي اصطفى محمد على العالم، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. موسى اصطفى الله على عالم زمانه، بنو إسرائيل اصطفى الله على قال الله فضلناهم على العالمين يعني على عالم زمانهم، وبنو إسرائيل فضلهم الله على عالم زمانهم، وموسى اصطفى الله على عالم زمانه. وإلا فهذه الأمة أفضل الأمم، ونبينا أفضل الأنبياء اصطفى الله على العالمين على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. ولما استب الرجلان قال مسلم ولا اصطفى محمد على العالمين، قال اليهود ولا اصطفى موسى على العالمين. وفي الدواة الأخرى أن اليهود هنا اللي قال ولا اصطفى موسى على العالمين ولم يقل المسلم شيئا، فغضب المسلم ورفع يده فلطم وجه اليهودي. ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص اليهودي من المسلم في لطمته وجهه، لأنه مستحق لهذه اللطمة. فذهب اليهودي يشتكي المسلم، قال يا محمد ما لقيت من صاحبك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، لا تفضلوني. وهذا باب التواضع عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو أفضل موسى باب التواضع. أو النبي صلى الله عليه وسلم نهى، لأن التفضيل كان على وجه الحمية والعصبية للجنس كان ممنوعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى لأن هذا التفضيل كان على وجه الحمية والعصبية للجنس، وإلا فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل موسى عليه الصلاة والسلام. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من موسى، إما أن النبي نهى لأن التفضيل كان على وجه الحمية والعصبية للجنس، أو أنه نهى لأنه لم يعلم أنه أفضل من موسى ثم أعلمه الله بعد ذلك، أو أنه نهى من باب التواضع، من تواضع عليه الصلاة والسلام. قالوا فإن الناس يصعقون يوم القيامة، هذه الصعقة في موقف القيامة لتجلي الله للخلائق، إذا تجلى الله للخلائق صعق الناس، وهي غشية تصيب الناس غشية، فيفيق نبينا عليه الصلاة والسلام فيجد موسى آخذ بقائمة العرش، فإذا فتكون صعقة الموت، صعقة البعث، صعقة التجلي، صعقة التجلي. لكن الثالثة هذه في موقف القيامة، في موقف القيامة إذا تجلى الله للخلائق صعق الناس، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان من استثنى الله، والأخ الآخر فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة في يوم الطور، والأخ الآخر فلا أدري هل موسى صعق فأفاق قبلي أو أنه لم يصعق مجازفة له بالصعقة التي حصلت في الدنيا في الطور. وفي تلك الحالة منقبة لموسى، هذه منقبة وفضيلة، لكن لا يدل على نفسه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القاعدة أن الفضيلة الخاصة لا تقضي الفضائل العامة. وكما في الحديث أنه في موقف القيامة أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه منقبة خاصة، لكن لا يدل على أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فموسى فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق من صعقة التجلي في موقف القيامة، فيجد موسى صاحي أفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري هل موسى صعق مع الناس فأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من الأصل ما أفاق مجازة ما صعق مجازة له بصعقة في يوم الطور. وفي كلتا الحالتين من قبل موسى، لكن الحديث هنا في هذا الحديث قال فإذا موسى باطش، وفي لفظ آخر بجانب العرش، يعني آخر بجانب العرش ساق العرش، فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. أو قول هذه الرواية وكان من استثنى الله، هذه وهم بعض الرواة. لماذا؟ لأن هذه الصعقة يوم القيامة لتجلي الله لفصل القضاء، وليس فيها استثناء، ما في استثناء، كل الناس يصعقون يوم القيامة. الاستثناء في صعقة الموت، أين الاستثناء يكون؟ الصاعقة الأولى، صاعقة الموت. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا من شاء الله، هذا الاستثناء. هذه الصعقة لتجلي الله للخلق، لتجلي الله للخلائق، ليس فيها استثناء، إنما الاستثناء في صعقة الموت في آخر الدنيا، كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. قيل المراد بهم الحور العين ومن كان في الجنة والملائكة، استثناهم الله ما يموتون. فنبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه اللي فيها استثناء، فحصل إيش؟ وهم بعض الرواة، فانقلب على بعض الرواة، التبس عليهم صعقة التجلي بصعقة إيش؟ بصعقة الموت. والصواب في الحديث كما في الرواية الأخرى: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. هذا هو الصواب. في اللفظ الآخر: فأجل موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. هذا هو الصواب. أما هذه الرواية: فلا أدري أكان موسى في مصائق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، وإن كان في البخاري هذا حرف، بعض الحروف قد يكون وهم، بعض الأوهام، ولو كان في البخاري هذه وهم في اللفظة، وهم بعض الرواة ظن أن هذه الصاعقة فيها استثناء، ما فيها استثناء. هذا الاستثناء كما استثنى الله في صاعقة إيش؟ في صاعقة الموت، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، مثل ما حصل لبعض الرواة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انقلب على بعض الرواة فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الشمال ما هي اللي تنفق، اللي تنفق اليمين. انقلب على بعض الرواة فقال: فلا أدري حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا وهم، الصواب أن اللي تنفق اليمين حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فكذلك هنا حصل وهم وانقلاب بعض الرواة، فظن أن الصعقة التي فيها الاستثناء هي صعقة تجلي، والواقع أنها هي صعقة الموت. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال: يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام، فإذا موسى أخذ بالعرش فلا أدري أكان في من صعق. هذا صحيح، أكان في من صعق أم أنه لم يصعق. والرواية الأخرى بينتها: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. فلا أدري هل كان موسى صعق فأفاق، أو أنه لم يصعق مجازة له بصعقة يوم الطور. الذين استثناهم الله في قوله إلا من شاء الله، من هم؟ ذكر المؤلف رحمه الله 10 أقوال. قيل إنهم الموتى كلهم لكونهم لا إحساس لهم، وقيل هم الشهداء، قيل جبريل، وقيل جبريل وإسرائيل وحملة العرش، وقيل موسى وحده، وقيل الولدان الذين في الجنة، وقيل الملائكة. كل هذه أقوال يعني الذين استثناهم الله. الحر والولدان لا شك أنهم باقون في الجنة، كذلك الملائكة. المقصود أن هذه الأقوال كلها في أقوال ذكر في من استثناهم الله. نعم 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 تفضل. نعم.
باب يقبض الله الأرض يوم القيامة.
نعم. هذا بعض الأقوال هذه قالوا هذا الذين قالوا الملائكة قالوا لا شون من استثناء لأنهم ليسوا في السماء ومن فوق السماء هذه فأخذ نفس الحفظ أشار إلى هذا هذه الأقوال الذين قالوا أنهم الملائكة قالوا أنهم ليسوا في السماء ولا في الأرض فوق السماء. نعم. ها الله أعلم الأقرب الله أنهم أن الحور والجان مستثنون لا يموتون جنة باقية خلقة البقاء. وكذلك الأرواح باقية لا تموت مستثنات من استثناء الله. هناك أشياء باقية لا تموت ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم هذه باقية خلق الله البقاء العرش والكرسي واللوح والقلم والأرواح عجب الذنب يبقى كل من عدم يبقى إلا عجب الذنب نعم ثمانية الحكم البقائي يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم العرش والكرسي والنار والجنة باقية خلقها الله البقاء العجب والذنب الأرواح الروح باقية هذا ما تموت وكذلك اللوح والقلم ما تأخر الشيء
لا سلاح طبعا حسن الله عليك هذا سائل الأخ علي من مصر يقول ما حكم العمل في شركة صاحبها غير مسلم وهو مديرها
العمل عند الكافر سبق أنه العمل عند الكافر إذا كان فيه ذلة للمؤمن فلا كان يكون خادما له يغسل ثيابه ويطبخ له ويمسح سيارته هذه الخدمة الخاصة لا ينبغي لأنها في ذلة للمؤمن أما إذا كان في عمل عام في شركة هذا يحتاج لا بأس ثبت أن علي رضي الله عنه جاء إلى يهودي ونزح له قال سنزح ماء كل جلو بتمرة ونزح عدة دلاء وأخذ من أكفة ثم ذهب فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس إذا لم يكن فيه ذلة له وبكل حال الأولى لا يعمل عند الكافر لكن لو احتاج وليس فيه ذلة له ليس فيه مباشرة لخدمته هذا لا بأس نعم
عفوا عنك هذا يقول طرحت الدولة السائل من ليبيا قطع أراضي للبناء وخصصتها لمحدودي الدخل وحتى أستطيع الحصول على قطعة لا بد أن أدفع للموظفين مبلغا من المال رغم حاجتي الشديدة وأحقيتي إن لم أدفع فلن أحصل على الأرض إلا بهذا المال فما حكم دفعه
هذا رشوة لا يدفع الرشوة من ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه يعوضك الله خيرا منه سر ربك فإن يمين الله ملأ لا تغيبها نفقة سر ربك وأعطيك من فضله من دون تدفع رشوة من دون يكون هناك طريق من دون يكون هناك هذه الأرض طريقها لابد أن تفعل المحرم نعم
فرانك يقول رجل توضأ لصلاة المغرب ومسح على رأسه ثم خرج إلى محل الحلاقة فحلق شعره الذي مسح عليه ثم صلى المغرب والعشاء، هل نقول بأن عليه إعادة الصلاة لأنه حلق شعره الذي مسح عليه؟
لا، وضوءه صحيح والحمد لله، ليس عليه إعادة. نعم.
فرانك يقول ما بين
مثل الخف، هذا الخف إذا نزعه هو الذي يبطل وضوءه. نعم.
فرانك يقول نعم. يقول عفرانك ما بين فترة وأخرى تضعف نفسي وأفعل بعض المعاصي وأتوب وأندم وثم أجلس فترة حتى أقع مرة أخرى، فما السبيل لعدم الوقوع في المعصية؟
الجهاد، الجهاد النفس، جهاد نفسك، جهاد نفسك واستعن بالله وتذكر عظمة الله، جهاد نفسك حتى لا تعود المعاصي.
عفرانك سائل من ليبيا تزوج حديثا، يسأل هل من نصيحة في معاملة الزوجة؟ وهل إذا فعلت الزوجة خطأ أنكر عليها مباشرة؟
نعم، النصيحة أن كل واحد من الزوجين عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، كل واحد يحترم الآخر ويقدره ويقوم بحقوقه، فالرجل ينفق على المرأة ويكسوها بالمعروف ويعاملها ويخاطبها بالكلام اللين ويعاشرها بالمعروف، وكذلك المرأة تخاطبه وتمتثل أمره إذا لم يكن فيه معصية لله، وهذا هو السبيل، كل واحد يؤدي ما أوجب الله عليه، وكل واحد عليه أن يعاشر صاحبه بالمعروف، وإذا فعلت شيئا يخالف عليك أن تنكر باللين والرفق وتبين وتتحين الوقت المناسب للإنكار. نعم، وهي كذلك إذا فعل زوجها محرم تنكر عليه بأسلوب يناسبه في وقت مناسب. نعم.
أفلانك هذا سائل من ليبيا يقول زوجتي تقول لي أحيانا يا أخي، فما حكم هذا؟
لا بأس إذا قالت هذا، المراد هذا أخوة الدين، أخوة الإسلام، لكن كما تقول يا أبا فلان أو يا فلان أو لا. نعم.
عفوا. سائل من فرنسا يقول شاب تزوج من بنت هي بنت زنا وخالها كان الولي في النكاح، وخالها هو الولي الذي تولى نكاحها، وهو الآن يجد في نفسه وساوس من ناحية صحة العقد، فهل العقد صحيح؟
العقد غير صحيح، لأن الخال ليس من الأولياء الذين تولون العقد، وهذه إذا ثبت أنها ليست من شرعية وليها الحاكم، الحاكم الشرعي، حاكم في البلد القاضي أو في كانت مركز إسلامي هو اللي يتولى هذا، أما الخال فليس له ولاية، لا بد أن يجدد العقد. نعم.
فران كذلك يسأل يقول
وإذا كانت صالحة سلم دينها فلا حرج عليها. نعم.
تقول سائلة اكتشفت الزوجة أن زوجها،
فإذا سلم دينه ولو كان بالزنا يكون يتولى المناصب الدينية، يكون إمام ويكون زوج وتكون زوجة، وكذلك أيضا غيرهم، وكذلك الجندي إذا كان طيبين الجنود مستقيمين لا بأس أن يتولى إمامه ولو كان من الشرطة، ولهذا يقول العلماء وتصح إمامة الجندي إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، يعني في الغالب أنه لا يسلم دينه، في الغالب قد يكون الجند عندهم انحراف وعندهم انصراف، فإذا سلم الدين صح أن يكون إماما. نعم.
عفى الله عنك. يقول اكتشفت الزوجة أن زوجها له علاقات مشبوهة بالنساء ويبيت خارج البيت دائما بلا داعي، فهل يحق لها الانفصال عنه؟
عليها أن تعالج هذا بالنصيحة، النصيحة، ولعل الله أن يهديه، توعز إلى من ينصحه من الأقارب أو من الجيران أو من يقدره من أهله، فإذا لم يقبل النصيحة وتحققت أنه يقع في الفواحش فلا أن تطالب بالطلاق. نعم.
عفى الله عنك. يقول زنى رجل بامرأة فحملت سفاحا ثم تاب إلى الله
صلى الله عليه وسلم
وتزوجها الرجل، فما حكم الولد؟
الولد ولد السفاح ليس ولدا له ولا ينسب إليه، ولا يجوز أن تزوجها إلا بعد التوبة، إذا مضى فترة صحت توبته وتوبته جاز. قال الله تعالى في كتابه العظيم: الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. أما يكون يتزوج بعد الزنا مباشرة هذا لا يجوز، أو كما يفعل بعض الناس بعض الجهلة يقول نريد أن نستر عليه، إذا حملت زوجوها إياه حتى يستر عليه، هذا غلط. وبعضهم ينسب هذا الولد إليه وهو من سفاح، هذا لا يجوز، هذا الولد ليس له أب من سفاح، وليس لهم أن يزوجوه، وليس لأوليائه أن يزوجوه إلا بعد التوبة، والتوبة تحتاج إلى فترة. أما أن في الحال يزوج هذا غلط. نعم.
فلان كذا السائل من
فترة حتى يتبين صحة توبته وتوبته. نعم.
فلان كذا السائل شيخ سيد ولد عبد الله من موريتانيا يقول: هل إذا نويت عملا من الأعمال الخيرية وعجزت ماديا عنه هل يكتب الأجر لي؟
نعم، يجزى إن شاء الله، يكتب الله لك. إذا نوى الإنسان عمل الخير ولم يستطع وفعل الأسباب لا يستطيعها فإنه يكتب له ما نواه فضل من الله تعالى وإحسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فإن زائدة أخرج صدقة وأعطاها رجل في المسجد وقال له تصدق بها، فجاء ابنه معا وأخذ الصدقة وجاء بها إلى أبيه فقال هذه صدقتك، فترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الزائدة: يا رسول ما أردت بني، أنا أردت أصدق بها على شخص آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه: معن لك يا معن ما أخذت ولك يا زيد ما نويت. فله نوى الصدقة كتب له أجرها، ومع أن أخذها له الصدقة التي بيده. نعم. فمن نوى عملا صالحا وفعل الأسباب ولكنه منعه مانع فإن الله يكتب له أجره فضلا من الله تعالى وأحسن. ومن ذلك حديث أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا برض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم.
أفرانك السؤال الأخير يقول: والدتي أرضعت أولادي وأولاد أختي، فما حكم أولاد الذين لم يرضعوا منها بالنسبة لأولاد أختي؟
كلهم يكونون إخوان لهم، الذين رضعوا إيش يقول هذا السؤال؟
يقول السائل: أفرانك والدتي أرضعت أولادي وأولاد أختي، فما حكم أولاد الذين لم يرضعوا منها بالنسبة لأولاد أختي؟
لا، أولاد الآخرين الذين لم يرضعوا ليس لهم علاقة، لأن هؤلاء الأولاد الذين لأن الرضاء يتعلق بالمرضعة وأقاربها، ويتعلق بالذي الرضيع الذي له اللبن، ويتعلق بالزوج الذي له اللبن. تكون أنت الآن أنت ابن لها من النسب، وهؤلاء الذين رضعوا صاروا أبناء لها من الرضاع وأبناء أبنائها من النسب، والذين لم يرضعوا أبناء أبنائها من النسب ولا يكون أبناء أبنائها من الرضاع. وعلى كل حال القرابة يعني وشيجة صلة قوية.
بسم الله
وفق الله جميعا.